يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الأمور الخمسة التي ذكرها رب العالمين في هذه الآية، قال بعض أهل العلم: هذه الأركان الخمسة عليها تقوم قبة النصر. قبة النصر على الأعداء تقوم على هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول: الثبات على الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات الذي هو ضد التلجلج والتذبذب والتلون والتحول. الإنسان يثبت، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه من هذا الثبات من جوائز نصرة الله عز وجل، وذلك باتباع أوامره، بامتثال أوامره وترك نواهيه. هذا الأمر الأول، الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأمر الأول. واذكروا الله كثيرا، ذكر الله عز وجل. وأعظم ذكر الله عز وجل الصلاة، إقامة الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. وقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر الله جل وعلا. الأمر الثالث: واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله. هذا الأمر الثالث، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. طاعة الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التحذير من التنازع والاختلاف الذي عاقبته وعقوبته ما هي؟ الفشل وذهاب الريح، يعني ذهاب القوة، الضعف. التنازع بماذا ينجم عنه؟ الضعف والفشل وعدم النصر على الأعداء، بل وتسليط الأعداء، سواء الأعداء الداخليين أو الخارجيين، الأعداء الخارجيين من الكفار وغيرهم، والأعداء الداخليين من أهل البدع والأهواء. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه قال إذن بعض أهل العلم هذه الأمور الخمسة وهذه الأركان الخمسة عليها تقوم قبة النصر، الصبر وهو حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس على ترك معاصي الله، وحبس النفس على التسخط والتشكي من الأمور الكريهة التي تنزل بالإنسان التي يكرهها. فهذه الأمور الخمسة هي أركان قبة النصر، وسنتناول في هذا المجلس أمرا لهذه الأمور الخمسة وهو عدم التنازع. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. لهذا كان من قواعد الدين الاجتماع على الحق، هذا من قواعد الدين وأصوله، الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثرة في الحث على هذا الأمر، على الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح. هذا كله يعني مناف لماذا؟ هذا مأمور به، وهو الأمر الذي يسلم به الإنسان من التنازع والاختلاف والتشرذم الذي ينتج عنه ماذا؟ الفشل. ومن الأسباب، من الأسباب الموقع في هذا التنازع والاختلاف فساد النيات، أن تفسد النية. وفساد النية أن يظهر الإنسان مثلا أن يظهر الخير والصلاح ويظهر النصح ويظهر الخير على الدين وعلى المنهج، منهج أهل السنة وعلى العقيدة، وهو في الحقيقة يبطن أمرا آخر، يريد أن يشفي غيظة أو عنده حظ من حظوظ النفس، أو يعني يكتب شيئا في نفسه، يعني يكتب دسيسة أو يعني شنآنا لأخيه أو بغضا لأخيه فيظهر فيلبسه لباسا دينيا. لهذا رأيت أن أقرأ عليكم كلاما من حافظ ابن رجب زين الدين عبد الرحمن بن رجب، المولود سنة 95 و700 والمتوفى سنة 95 و700 رحمه الله تعالى، وذلك من رسالته العظيمة النافعة، وهي رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير. هذه الرسالة رسالة قصيرة الليل عظيمة الليل، قصيرة يعني صغيرة من حيث حجمها وورقاتها وقليلة الورقات، ولكن تضمنت من الفوائد العوالي والضرر الغوالي ومن التوجيهات السنية العالية الشيء الكثير. فهذه الرسالة في الحقيقة لو قرأها الإنسان وتأملها وفهمها وعمل بها لنجا من كثير من الفتن. لو قرأها الإنسان، هذه رسالة قصيرة فيها ممكن يعني هي قصيرة ممكن فيها حوالي 30 صفحة بالحجم الصغير، وممكن أقل بالحجم يعني الكبير. هذه الرسالة تضمنت فوائد جليلة وتضمنت حلولا لكثير من الأمور التي تطرح في الفتن، لا سيما هذه يعني الأحداث الأخيرة. هذه الرسالة مقصود الحافظ بن رجب ابن رجب رحمه الله، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، هو أن يبين الفروق بين النصيحة المحمودة المطلوبة شرعا، بين النصيحة المحمودة المطلوبة شرعا وبين التعيير المذموم المنهي عنه شرعا. ذكر جملة من الفوارق وذكر أيضا جملة من الأمثلة. من ذلك ما ذكروا في هذه الفقرة التي سأتلوها على مسامعكم، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا إليها جيدا، فهي من كلام العلماء الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ ويثنى عليه بالخناصر. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خصائص التعيير وخصائص النصيحة المحمودة وخصائص التعيير المذموم، وذكر أن أصل الخلاف بين النصيحة والتعيير هو المقصد والنية، المقصد والنية. فإذا كان الإنسان يقصد بالكلام بما يكرهه الإنسان، يقصد بذلك تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، مصلحة خاصة أو عامة. مصلحة خاصة مثلا إنسان يستشيرك في الزواج، يقول لك جاءني فلان ليخطب ابنتي أو موليتي أو أختي أو كذا، فما رأيك فيه؟ فلا بأس أن تذكر ما فيه، إذا تعلم عنه شيئا تذكره لهذا يعني هذا السائل. وهذا يعني وقع في على عهد النبوة، فقد جاءت فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت خطبني معاوية وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، ليس عنده مال، فقير وقد يحل بالنفقة، وأما أبو جهل فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع عصاه على عاتقه. فدل هذا على أن ضرب النساء، الإنسان الرجل ضرب للنساء، هذا من العيوب. الرجل الذي يضرب أهله ويعني يضربها بدون سبب ويضربها ضربا مبرحا، هذا من العيوب. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، يعني أسامة بن زيد. فالشاهد يعني يجوز ذكر هذه مصلحة خاصة. وكذلك يعني الشهادة، إنسان يشهد الشهادة في المحكمة، يأتي شخص يريد أن يستولي مثلا على قطعة أرض، وأنت تعلم أن هذه القطعة لفلان وهو يدعي أنها له ويريد أن يستولي عليها، فأنت تذهب وتشهد تقول هذه القطعة أنا أعرف أنها لفلان وقد ورثها من أبيه وأنا يعني هو ابن بلدي إلى آخره. هذه مصلحة خاصة. والمصلحة العامة ما يتعلق بعموم المسلمين، وقد مثل لها الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة بالجرح والتعديل بالكلام على الرواة، بالكلام على رواة الحديث، الحديث النبوي. فيقولون يعني العلماء الجرح والتعديل فلان كذاب وفلان ضعيف وفلان سيء الحفظ سيء الحفظ إلى آخره. فهذا يعني المقصود من هذا الكلام بما يكرهه الإنسان، هذه المقصود منها هو تحصيل مصلحة عامة أو خاصة، وهذا أمر محمود ومطلوب. أما إذا كان المقصود هو التحقير، تحقير الكلام في الشخص لتحقيره ولإسقاطه في لكي يسقط في أعين الناس ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال ومن أخرج التعير. على كل حال هذه الفقرة كان فيها سقط، ويعني من أراد أن ينظر في الأصل في أصل التعليق كنت قد علقت والكتاب مطبوع على هذه الرسالة، وعنوان هذه الرسالة التعليق المنير على الفرق بين النصيحة والتعيير. فيعني ظهر بأن هذه الفقرة التي سأتلوها على مسامعكم كان فيها سقط، ويعني حاولت أن يعني أن بالنظر إلى مقدمة الرسالة وغيرها حاولت أن يعني أن أصل إلى الكلام الذي يعني كان يعني قاله الحافظ ابن رجب على الأقل يعني بالتقريب. إذا قال الحافظ ابن رجب ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه، وش معنى أشاعه؟ يعني نشره في قالب النصح. القالب هو ما تفرغ فيه المعادن ليصاغ منها ليكون مثال لما يصاغ منه. القالب يعني إنسان مثلا قالب في قالب الذهب ولا الفضة، قالب خاتم الصاغ عندهم، يعني يجعل قالبا ثم يصب فيه الذهب فيكون يعني قالب خاتم ولا سوار إلى آخره. فإذا قال ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، يعني أخرجه بصورة أو في صورة النصح والخير وإرادة الخير. قال وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب، يعني يزعم أنه الذي يحمله على ذكر عيوب فلان أو فلان تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة. يعني أنا تكلمت في فلان ومقصودي هو تحصيل مصلحة عامة ومقصودي الخير. قال: وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله تعالى في كتابه في مواضع. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة، وكان في الباطن، هذا الذي يظهر، أما في الباطن ماذا يقصد؟ وكان في الباطن إنما غرضه، ما معنى غرضه؟ أي مقصوده التعيير والأذى، إذن يظهر خلاف ما يبطن. فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله تعالى في كتابه في مواضع. قال المعلق سامحه الله تعالى وعفى عنه: يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة صنفا من الناس يتظاهرون بأنهم يقصدون الإصلاح والنصيحة، وهم في الحقيقة يقصدون الإفساد والفضيحة، فيظهرون الخير ويبطنون الشر، فهؤلاء من جنس المنافقين الكاذبين. أعوذ بالله من النفاق. والكذب هو الأساس الذي بني عليه النفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، أي أن الذي يشيع، قال المعلق، أي أن الذي يشيع عيوب أخيه المسلم وينشر معاصيه ويتتبع أخطاءه ويذيعها بين الناس، ولكن يظهر ذلك في صورة النصح والخير. شوف، يظهرها في صورة الناصح أنه يريد الخير لأجل التلبيس على الناس والتدليس عليهم، فيصوغ التعيير والفضيحة في قالب الإصلاح والنصيحة، يخرج لك هذا التعيير القبيح ولكن يخرجه في صورة حسنة على أساس أنه يريد الخير ويريد النصيحة وعنده غيرة على العقيدة وعلى المنهج وعلى دين الله عز وجل وعلى مصلحة الناس. قال: وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة. قال المعلق: أي أن هذا الختار المخادع، إيش معنى الختار؟ يعني الماكر المخادع، أي أن هذا الختار المخادع يظهر للناس ويدعي كذبا وزورا أن الذي يدفعه إلى إظهار عيوب هذا الشخص الذي يريد الإساءة إليه هو تحصيل مصلحة خاصة لبعض المسلمين أو مصلحة عامة تشمل سائرهم، وهذه المصلحة تتضمن دفع ضرر عنهم في دينهم ودنياهم. إذا تشوف ماذا يبطن وماذا يظهر. قال: وكان في الباطن، هذا الذي يظهره ماذا يبطن؟ ولو كان، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، هذا هو المقصود الذي يبطنه ولا يظهره. الناس لا يعلمون هذا، ولكن رب الناس جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذا يوم القيامة الله جل وعلا يظهر ما في الصدور، فإذا بعثر ما في الصدور وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور أي أظهر ما في الصدور. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر جمع سريرة وهو ما يسره الإنسان. قال المعلق: أي أن قصده، قصد هذا المكار المخادع، أي أن قصده في الحقيقة تعيير ذلك الشخص والإساءة إليه بنشر عيوبه، فهو يظهر الخير والنصح ويبطن الشر والقبح. وقد استعاذ الإمام ابن القيم رحمه الله من هذا الصنف، فقال في كتابه مفتاح دار السعادة، الإمام القيم في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة ومنشوره ولاية أهل العلم والإرادة، يتعوذ بالله من هذا الصنف الذي يظهر أنه ناصح وهو في الحقيقة ناطح، هو يظهر أنه ناطح وهو في الحقيقة ناطح. يقول رحمه الله تعالى: اللهم عياذا بك من عدو في صورة ناصح. هو عدو والصورة الخارجية ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا، ويعدو ويؤذي، ولكن يظهرها بصورة ماذا؟ بصورة الإشفاق وعلى المسلمين والحذر من ضررها، التحذير من ضرر هذا الشخص. قال: وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا. إذن يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. ثم قال المصنف رحمه الله: وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى. فإذن قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، هذا كله ماذا؟ فعل الشرط، من هذه الشرطية ومن أخرج، وهي عامة في كل من أخرج. ما هو جواب الشرط؟ فهو من إخوان المنافقين. هذه رابطة. فهو من إخوان المنافقين، يعني قال الشارح المعلق، يعني أن هذا الذي يظهر النصيحة وقصده الفضيحة فيظهر الخير ويبطن الشر، هو في الحقيقة متشبه بالمنافقين في أفعالهم، وسالك لطريقهم، وناسج على منوالهم. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره الجلد 17 صفحة 3400: وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثره هو أخوه. وش معنى من إخوان المنافقين؟ يعني يسلك طريق المنافقين الذين ذمهم الله عز وجل كما سيأتي في كتابه. هو على طريقة من؟ المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: فهو من إخوان المنافقين، يعني سالك لسبيلهم وتابع لأثرهم ومتشبه بأفعالهم. قال المصنف: الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، حتى أن الله عز وجل في كتابه جعل سورة لهم، سورة المنافقون وسورة براءة، كلها يذكر ومنهم يذكر فيها المنافقين وأوصافهم وأفعالهم، حتى سميت الفاضحة والمشقشقة. قال المعلق: من المعلوم أن المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام. هذا هو المعروف. المنافق ما هو المنافق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطل ماذا؟ الكفر. وقد ذكر الله تعالى أنهم يفعلون ذلك مخادعة لله تعالى وللمؤمنين. لماذا يظهر الكفر؟ يظهر الإسلام ويبطل الكفر؟ يخادع الله الذين آمنوا، يخدع، مكار، ختار، مخادع، ختار مخادع. فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومما ذم الله تعالى به المنافقين أنهم يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، يقول كلاما وهو يبطن خلاف ذلك الكلام، يقول بلسانه بخلاف ما في قلبه. قال إذن: ومما ذم الله تعالى به المنافقين أنهم يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، وأن بواطنهم تخالف ظواهرهم. هذا هو علامة المنافقين، يقول بلسانه ما ليس في قلبه وظاهره يخالف باطنه. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذه من علامات المنافقين، والله أعلم بما يكتمون. شوف كيف ختم هذه الآية، يعني من
يخادعون أنفسهم، الله عز وجل يعلم بما يكتمون. وقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم في الحقيقة كافرون به، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد. فالذين إذن يظهرون النصح، قال المعلق: فالذين يظهرون النصح ويبطنون التعيير يشبهون هؤلاء المنافقين من هذا الوجه، يظهر نصيحة ويظهر الشفقة بالمسلمين ويظهر النصيحة ويظهر الغير على دين الله وهم في الحقيقة يبطن خلاف ذلك، يخادع المؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، في الباطن عفوا. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض، ايش معنى غرض فاسد؟ يعني مقصود فاسد، وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق. أن يظهر الإنسان قولا حسنا أو فعلا حسنا وهو في الباطن يريد أن يتوصل إلى مقصود فاسد، وعده سبحانه وتعالى عد ذلك من خصال النفاق، كما قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. سورة براءة، سورة التوبة التي تسمى الفاضحة، فضح الله عز وجل فيها المنافقين وأظهر مكنونات صدورهم وأظهر ما في بواطنهم من الشر، وأنهم يظهرون قولا وفعلا حسنا وفي الحقيقة يبطنون الشر. قال إذن في سورة براءة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال إذا المصنف رحمه الله: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق. قال المعلق: يعني أنه من الخصال القبيحة التي ذم الله تعالى بها المنافقين أنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا ولكن يقصدون في الباطن أن يتوصلوا بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد وقصد سيء. ثم قال: كما قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحوا بأوصافهم الخبيثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك من القرآن العظيم ومن سورة براءة تحديدا. قال إذن، يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن هذه أربع خصال، أربع مقاصد خبيثة: ضرارا، مسجدا ضرارا، وكفرا، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أربع مقاصد خبيثة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ومن العجيب أن هؤلاء المنافقين يوم القيامة يحلفون لرب العالمين كما يحلفون للمؤمنين في الحياة الدنيا، لغبائهم في الحقيقة، لشدة غبائهم وضلالهم يحلفون، ويحلفون له كما يحلفون لكم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، العلامة السعدي، في تفسيره لهذه الآية: كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، يريدون تفريق المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يرصدونه ويعدونه لأعداء الله ورسوله ليجتمعوا هناك. قال: يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين، ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا، أي قصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان. إذن ما هو المقصود؟ الكفر، مضارة للمؤمنين والكفر، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا. إذن تفريق المؤمنين، السعي في تفريق المؤمنين والسعي في تفريق أهل الحق، عمل من؟ عمل الشياطين وأتباع من المنافقين. إذن التفريق بين المؤمنين عمل من؟ عمل الشياطين، الشيطان، وعمل من؟ عمل المنافقين، يسعون جهدهم ليفرقوا بين المؤمنين ويزرعوا بينهم العداوات والبغضاء والعياذ بالله تعالى. واشتحنا، لا يحبون الاجتماع، الشياطين، شياطين الإنس والجن لا يحبون الاجتماع. لهذا إذا وجدوا المؤمنين والمسلمين مجتمعين تجدهم ينزعجون ويكرهون ذلك. ماذا به التفرق؟ ماذا به العداوات بين المسلمين؟ هذا هو عمل الشياطين وعمل المنافقين والعياذ بالله تعالى. قال وكفرا، قال وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ليتشردموا أحزابا وطوائف وفرق ويتفرقوا ويختلفوا. قال وإرصادا، أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم. إلى أن قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا كله كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولا يحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. شوف كيف يخرجون هذا الباطل في صورة حق ويحلفون عليه، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. هم حلفوا على أنهم يريدون الحسنى، والله جل في علاه وتبارك في عالي سماه يشهد، وشهادته حق سبحانه وتعالى، أنهم كاذبون في ذلك. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي مختصرا. اذا قال المعلق: اذا فهؤلاء المنافقون اظهروا فعلا حسنا، وهو بناء مسجد للصلاه وعباده الله تعالى فيه. اذا هذا فعل حسن، احنا بنينا جامع، احنا بنينا نصلي، بنينا مسجدا ونريد ان يصلي فيه الناس. ولكن في الباطن ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون التوصل بذلك إلى أغراض فاسدة يقصدونها في الباطن من الكفر والإضرار بالمؤمنين وتشتيت شملهم وإعانة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، ففضحهم الله جل وعلا وبين سوء مقصدهم وخبث نيتهم. إذن هذه من خصال المنافقين، إظهار الأفعال الحسنة، نحن حبينا بني وجامع، وفي الباطن ماذا يريد؟ يريد الشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن هذا المثال الأول لمن أظهر فعلا حسنا وأبطل ماذا؟ مقصدا وغرضا فاسدا سيئا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أنه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. إذا ذكر المصنف سببين لنزول هذه الآية، وقد تقرر في قواعد التفسير أن الآية قد يكون لها عدة أسباب للنزول، يعني أن الآية إن الآية تنزل ويحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة، ثم تقع حادثة أخرى مشابهة لها أو تتضمن يعني معنى تلك الآية تتضمن تلك الحادثة، فينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية قد يكون لها أسباب النزول متعددة، وهذا مذكور في كتب أسباب النزول وقواعد التفسير. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذن قال المعلق: يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة مثالا ثانيا لهذه الخصلة القبيحة، وهي أن يظهر المرء فعلا أو قولا حسنا ويريد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وذكر لذلك آية من سورة آل عمران، ثم ذكر سببين مختلفين لنزول هذه الآية. السبب الأول لنزول هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران قال مصنف: وهذه الآية نزلت في اليهود. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب أن يتألف اليهود المدينة طمعا في دعوتهم وإسلامهم، فكان يسألهم عن أمور ليبين لهم أنه أن ما جاء به هو مصدق لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وأن التوراة والقرآن من مشكاة واحدة. فإذا قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، لم يخبروا، وأخبروه بغيره، حرفوا أخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه. طبعا إذا أجابوه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحمدهم على ذلك، يقول جزاكم الله خيرا أو كذا، وفرحوا بما أوتوا من كتمانه، فرحوا بهذه المكيدة، ظنوا أنهم يعني عندهم ذكاء وأنهم أصحاب دهاء، وهذه كلها غفلة، مع أنهم يعلمون أنه نبي وأن الله عز وجل سيخبره، ولكن هكذا أغبياء. قال: وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه حديثه بذلك مخرج في الصحيحين. قال المعلق سامحه الله تعالى: ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانه. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هذه الآية سبقت هذه الآية، يعني الله عز وجل أخذ ميثاق بني إسرائيل أن يبينوا إذا سئلوا عن شيء من العلم، لا أخذ ميثاقهم أن يبينوه ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمن قليلا. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحق، عن بعض الحق الذي معهم فكتبوه. قال إذا ابن عباس كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن هذه الآية، هذه هي الآية التي يعني هذا هو سبب نزول هذه الآية. وعلى هذا فيكون تفسير هذه الآية كالآتي: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وش معنى أتوا؟ أي بما فعلوا. أتى الشيء يعني فعله من كتمانهم، يفرحون بما فعلوه من خداع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هؤلاء اليهود فرحوا بما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بخلاف الحق وكتمانه للحق الذي عندهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي أحب أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجابتهم له عن الشيء الذي سألهم عنه، وإن كانوا في حقيقة الأمر لم يجيبوه، إذن هم أجابوه بخلاف الحق، فرحوا بهذه المكيدة وهذه الحيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم بناء على أنهم يجيبونه بالحق. قال أي أحب ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا، أي أحب أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجابتهم له عن الشيء الذي سألهم عنه، وإن كانوا في حقيقة الأمر لم يجيبوه بل كتموه وأخبروه بخلاف الحق. هذا هو معنى هذه الآية. ووجه الدلالة من هذه الآية على ما استدل به المصنف رحمه الله أن هؤلاء اليهود المكارين المخادعين أظهروا فعلا حسنا في الظاهر. ما هو هذا الفعل الحسن؟ هو إخبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما سألهم عنه، أجابوه، وأنهم أدوا الأمانة بتبيين العلم الذي آتاهم الله إياه. لهذا قال قبل هذا، قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكتموا الحق الذي معهم، وأنهم بينوه له وأدوا الأمانة. إذن هؤلاء اليهود أظهروا فعلا حسنا في الظاهر، وهو إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سألهم عنه، وأنهم أدوا الأمانة بتبيين العلم الذي آتاهم الله إياه، وأخذ ميثاقهم على تبيينه، كما قال سبحانه في الآية التي قبل هذه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا في الظاهر. أما في الباطن فإن هؤلاء اليهود كتموا الحق وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحق، ولم يجيبوه عن سؤاله في الحقيقة، وهو فعل سيء قبيح، وعليه فإنهم أظهروا الحسن والنصح وأبطنوا الشناعة والقبح. هذا هو إذن وجه الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة التي الحافظ رجب بصدد تقريرها وبيانها. هذا إذن سبب نزول الآية الأول، السبب الأول لنزول الآية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. السبب الثاني هو ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله: وعن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه. المنافقون يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح بهذا التخلف. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. قال المعلق: وعليه يكون تفسير هذه الآية كالآتي: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. إيش معنى أتوا؟ قلنا إيش معنى أتى؟ فعل الشيء، يعني بما فعلوه من تخلفهم، أي أن هؤلاء المنافقين فرحوا بما فعلوه من التخلف عن الغزو واعتذارهم بالأعذار الكاذبة، يظنون أن مكيدتهم انطلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم اعتذروا بأعذار كاذبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بظواهرهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كانوا يحبون أن يقال إنهم في حكم المجاهدين، يحبون بما أن يقالهم مع تخلفهم ولكن كانوا معذورين، إذن فهم في حكم المجاهدين. قال المعلق: ووجه الدلالة من هذه الآية على ما استدل به المصنف، يعني الذين يظهرون فعلا حسنا ويبطنون قصدا سيئا، قال: إن هؤلاء المنافقين المكارين المخادعين أظهروا قولا حسنا في الظاهر، وهو أنهم كانوا راغبين في الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الفعل الحسن؟ أنهم كانوا راغبين ولكن كانوا معذورين. بعضهم يعتذر بالمرض، وبعضهم يعتذر بالعجز عن النفقة، ليس عندي راحلة، والثاني يقول أنا مريض وأنا كنت راغبا في الخروج معك ولكن كنت مريضا. فيكتب لهم، فيحمد على ذلك، ويكتب لهم أجر المجاهدين. وش يكتبون أجر؟ يعني يحملوا ويقول الناس هؤلاء لهم أجر المجاهدين، كانوا راغبين في الجهاد ولكن كانوا معذورين. قال وإنما منعهم العذر، فيظن الناس أنهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني ينالون الأجر. وهذا الحديث مر بنا في صحيح الترغيب، في كتاب الترغيب والترهيب. هذا في الظاهر. وأما في الباطن فكانوا فرحين بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعودهم مع الخالفين، كما أخبر الله تعالى عنهم حيث قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب. الخلاصة، خلاصة لما ذكر، فإن قوله تعالى في هذه الآية من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، نزلت في اليهود والمنافقين وإخوانهم من أهل المكر والخديعة، ممن يظهر فعلا أو قولا حسنا في الظاهر ليتوصل به إلى مقصد فاسد وغرض سيء. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر هذه الروايات: ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر. إذن قد تتعدد أسباب النزول، ويمكن حمل هذه المعاني كلها على هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمد على ما أظهره من ذلك الحسن، يقال ما شاء الله فلان عنده غيرة على الدين وعنده غيرة على العقيدة وعلى المنهج، وفي الحقيقة يبطن خلاف ذلك، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع، تنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، وهو متوعد بالعذاب الأليم. لهذا بماذا توعده الله عز وجل؟ ولهم عذاب أليم. إذن قال المعلق، يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة خلاصة جامعة لما قرره فيما سبق من ذكر خصلة من خصال اليهود والمنافقين، وهي أن الله تعالى وصف المنافقين وكذلك اليهود بأنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا ولكن يقصدون في الباطن التوصل بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد وقصد سيء. ثم قد يكون من الناس ممن يخفى عليهم قصدهم السيء وغرضهم الدنيء من يمدحهم، رأى شخصا يعني يحذر من شخص يقول له هذا عنده أخطاء وعنده انحرافات في المنهج، أو يرى شخصا مثلا يبني مسجدا يقول له جزاه الله خير هذا إنسان عنده غير عن الدعوة، والثاني يقول هذا من الأفاضل ومن المحسنين يبني مسجدا، فيخفى عليهم قصدهم السيء وغرضهم الدنيء، فيثني عليهم بناء على ما أظهروه من فعل أو قول حسن محمود، فيفرح هؤلاء المخادعون الماكرون بهذا المدح والثناء، يفرح أثنوا عليه، مع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لا يستحقونه، فهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا أولا. ويفرحون ثانيا لكونهم حققوا غرضهم السيء ومقصدهم الخسيس، وتوصلوا إلى ما كانوا يرومونه من الشر. إيش معنى يروم؟ إيش معنى يروم؟ يقصد، يطلب أو يقصد، يطلب، نعم، رام الشيء طلبه. وهؤلاء المخادعون الماكرون لغفلتهم واغترارهم يظنون أن حيلتهم تنفذ، أي تطلع على الناس ويروج خداعهم عليهم، لكنهم يغفلون عن أمر عظيم، وهو أن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعني الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمعه إلا من تكلمه، الله عز وجل يسمعه ويعلمه. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وتكون عاقبة هؤلاء الختارين المخادعين الماكرين وعقوبتهم العذاب الأليم الذي لا منجاة لهم ولا محيص ولا مهرب لهم منه، كما توعدهم الله تعالى بقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ثم ذكر المصنف خلاصة لهذا الكلام في هذه الرسالة، ذكرها في كتابه له آخر، وهو كتاب جامع العلوم والحكم، حيث يقول: ومن أعظم خصال النفاق العملي، في المجلد الثاني صفحة 93-400، ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، وإنما عمله يعني في الحقيقة ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره وتوصله به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا، وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. المكر والخديعة في النار، رواه ابن حبان الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ترغيبه مخرج في الصحيحة. قال: وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة. انتهى كلام حافظ ابن رجب من كتابه جامع العلوم والحكم. من الطرق الناجعة والأساليب المفيدة لفهم كلام أهل العلم هو أن ينظر، أن يبحث عن هذا الكلام أو ما يشبهه في كتب له أخرى، لأن كلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا، يقول كلاما في هذا الكتاب ثم يقول نفس الكلام مع إضافات وتوضيحات. فإذا أردت أن تعرف مقصود مصنف ما في كتابه فانظر في كتبه الأخرى، يبين لك مقصوده ومرامح. ثم يمثل ذلك الحافظ ابن رجب فيقول، يمثل لهذه يعني يذكر مثالا خاصا لهذه المسألة، أن يظهر الإنسان شيئا حسنا وفي الباطن يبطن مقصدا سيئا. قال: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، ويجوز لينفر الناس عنه، يجوز ينفر لينفر الناس عنه، وأيهما أفصح يا شيخ؟ لينفر الناس عنه، لعل ينفر فيه نوع من التكلف تفاعل، نفر وهلك من نفر، نفر ينفر، أو نفر ينفر تنفيرا، نفر ينفر نفورا لينفر الناس عنه. ما هو المقصود لينفر؟ اللام هذه لام كي، أو لينفر
جزاك
الله نعم ممكن يعني هذا إذا أقوى لينفر أقوى من ينفر. إذا قال ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه، شوف المقصود ما هو، إظهار العيوب والتنقيص التعيير، لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. اعتبر هذا أمر خطير، وهذا موجود حتى عند بعض طلبة العلم، موجود حتى في الساحة الدعوية للأسف الشديد، يظهر السبب الديني وهو في الباطن ماذا يريد؟ عنده مقاصد سيئة ولكن يلبسها لباس الدين. نسأل الله السلامة والعافية. قال إذا قال المعلق على هذا الكلام الحافظ بن رجب، أنا قلت لكم هذه رسالة وسأحلف والله وبالله وتالله لو أن الإنسان قرأها وفهمها وعمل بها والله لنجا من كثير من الفتن، هذه الفتن وغيرها من الفتن، ينجو من الفتن. عاد المصنف رحمه الله في آخر كتابه هذا إلى ذكر الكلام في حملة العلم وطلبته ومكر بعض الناس به، وإن كان يعني المعنى عام قد يكون في طلبة العلم وقد يكون في غيره، قصد إسقاط منزلتهم ومكانتهم عند عامة المسلمين، وذلك بإلباس هذا الصنيع القبيح ثوب نصرة الحق والنصيحة للخلق. وفي هذه الفقرة ذكر المصنف مثالا لحيل هذا الصنف المومى إليه. إيش معنى المومى إليه؟ المشارب إليه. وتتمثل هذه الحيلة في إلباس العداوة الشخصية وحظوظ النفس لباسا دينيا، هي حظوظ نفس وعداوة شخصية، يلبس لها برنوس تاع الدين، لباس دين، فيظهر ذلك البرنوس، هذا يظهر برنوس جميل، وإذا نزعت البرنوس ظهرت العورة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الفقرة إذا قال وتتمثل هذه الحيلة في إلباس العداوة الشخصية وحظوظ النفس لباسا دينيا ليظهر للناس أنه يعادي هذا الشخص الذي أظهر الطعن فيه بغرض ديني شريف ومقصد شرعي منيف، وهو في الحقيقة لا يريد إلا إشفاء غيظه والانتقام لنفسه. هذه الأمور نحن لا يمكن أن نعلمها، هذه أمور قلبية لا يعلمها إلا رب العالمين جل في علاه، ولكن سرعان ما تأتيه العقوبة ويفضحه الله عز وجل، وإلا نحن لا نعلم، نحن نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر، نحن نحكم بالظواهر، جاء وتكلم هذا الكلام لا تستطيع أن تتهمه وتقول أنت لأنك لا تعلم ما في نفسه، لا تعلم ما في نفسه، لا يعلم ما في القلوب ولا ما في النفوس إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قال ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه. ذكر المصنف رحمه الله هنا قصد وغرض هذا المعير الماكر، وهو الذم والتنقيص وإظهار عيب هذا الشخص الذي يريد إلحاق الضرر والأذى به. قوله ثم قال لينفر الناس عنه، اللام هنا للتعليل فهي لام كي، ففي هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله الأمر الذي يصبو إليه ويرومه هذا المعير الماكر، وهو تنفير الناس عن خصمه هذا وتبغيضه إليهم وتشويه سمعته عنده، يريد تشويه سمعة ذلك الشخص وتبغيضه للناس، لماذا؟ سيأتي الأسباب الدافعة. ما هي الأسباب الدافعة له لهذا الأمر؟ سيذكرها المصنف. قول: إما محبة لإيذائه لعداوته. لماذا يعاديه؟ إذن هنا يذكر المصنف جملة من دوافع الحاملة لهذا المعير الماكر على ارتكاب هذه الحيل واقتراف هذا الكيد والمكر لأجل إلحاق الأذى والضرر بذلك الشخص، وهي لعداوته، عداوة، إذن عداوة دنيوية. قال المعلق: وهي تكون غالبا بسبب الحسد. الحسد، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. يراه من حسن حاله، إما أنه محبوب عند الناس، وإما أنه يعني ذو مال وفير، أو يعني ذو خلق طيب. الإنسان يحسد على كثير من الأمور، هناك أمور أنت لا تلقي لها بالا وقد تحسد عليه. وقال غيره من أهل العلم، والمقصود بغيره ما يعني ابن هبيرة القاضي الفاضل، ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن الجوزي حافظ ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين. قال: إذا الشيخ الإسلام يقول هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وقال غيره: تمني الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. قال المعلق: ولا تعارض بين التعريفين عند التأمل. فتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر السبب. ما هو السبب؟ كراهة النعمة عند رؤية النعمة عند الغير، البغض والكراهة لما يراه الإنسان من حسن حال المحسود. والثاني، هذا إذن ذكر السبب. التعريف الثاني وهو التمني زوال النعمة عن المحسود يذكر المسبب. فإذن هذا ذكر السبب وهذا ذكر المسبب، فهذا الثاني نتيجة عن الأول. تمني زوال النعمة، ما هو سببه؟ هو كراهته لرؤية تلك النعمة. فلهذا عند قراءة تعريف العلماء لا ينبغي التسرع بالتقطيع أو تقول هذا يعرفه كذا وهذا يعرفه كذا. إذا تأملت وجدت أن هذه التعريفات كلها متوافقة في الغالب. وقال المعلق: والحسد ينجم عنه البغضاء. ماذا يتولد عند الحسد؟ البغضاء. من أجل ذلك فإنهما ذكر مقرونين في غير ما حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحسد والبغضاء مقرونين، لأن الحسد ماذا يتولد عنه؟ البغضاء. الحديث الأول حديث الزبير بن العوام الذي رواه الترمذي وأحمد وحسنه الشيخ الألباني لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام المضيع في هذا الزمان، السلام كان أصلا مضيع، وزادت هذه الفتن زادت تضيعت أكثر وأكثر. يمر هذا مسلم يمر بمسلم، هذا يشيح بوجه وهذا يشيح بوجه، لماذا هكذا؟ ما كش السلام، مع أنه من أسباب المحبة، والمحبة التي تؤدي إلى دخول الجنان هي إفشاء السلام، وإفشاء السلام أبلغ من إلقاء السلام. إلقاء السلام تمر بشخص تقول له السلام عليكم، أما إفشاء السلام كل من تمر به تسلم عليه، وإذا لم يرد عليك ترد عليك الملائكة. نسأل الله أن يردنا إلى هذا الخلق العظيم، إفشاء السلام. أتمر على المسلمين جالسين سلم عليه، أتمر على واحد سلم عليه، سلم، أفشي السلام، ضيع السلام الآن، يجوز يدور وجهه. وزيد هذا المصائب، يجي هذا المأفون ويزيد لنا هذه الفتنة العظيمة التي زرعت العداوات، كفى الله المسلمين شره وأمثاله. وطبعا ألبسها لباسا دينيا، تصحيح المسار، تصحيح المسار، ألبسها لباسا دينيا، وفي الباطن الله أعلم. وإن كان يعني الإنسان الذكي النبيه يعرف المقصود وشيء. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، إذا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تفضل. وكونوا عباد الله إخوان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب، هذا الحديث حديث أنس في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الأوسط والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد. هنا موطن الشاهد، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. إذا الحسد والبغضاء ماذا يجران؟ يجران البغي والعدوان والظلم. لهذا تجد الآن السحر منتشر بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. الحسد فلانة ابنتها تزوجت وأنا بنتي ما تزوجتش، حسد. بعد تولي تبغض، ثم بعد ذلك تلجأ إلى السحرة وتولي ساحر إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير جدا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد العاشر صفحة 127 ذكر سبب كون الحسد يجر إلى البغضاء، فقال إن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، يكره فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، كره حاله فينتقل تلك الكراهة إلى كراهة الشخص، كره حاله بسبب علمه أو بسبب محبة الناس له أو بسبب ماله أو بسبب نعم كثيرة أو بسبب حفظ القرآن، أو يكره بسبب يكره فلانة تكره فلان لأنها تزوجت وهي لم تتزوج، ثم بعد ذلك ينتقل ذلك البغض إلى بغضها هي نفسها. قال فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. لهذا يصل السحر أحيانا إلى القتل، دي لها سحر باش تموت. لماذا؟ بغضا له. هذا يقع كثيرا. ثم قال هذا السبب الأول، العداوة الدنيوية، قال لعداوته، قال أو مخافته من مزاحمتي على مال أو رياسة، هذا السبب الثاني. إذا ذكر المصنف هنا فتنتين يتنافس عليهما أهل الدنيا، حب الرياسة وحب المال، حب الرياسة وحب المال، وهما الفتنتان اللتان جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد جاء من رواية خمسة من الصحابة، كعب بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، ولا أذكر الصحابيين، خمسة جاءت هذه الحديث جاءت عن خمسة من الصحابة. إذا هذا حديث كعب بن مالك الذي رواه الترمذي وهو صحيح والنسائي في الكبرى وأحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، حب المال وحب الشرف. وكذلك جمع الله تعالى بين هاتين الفتنتين في قوله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، المال والسلطان، حب الرياسة حب المال، يتنافس عليهما كثير من الناس. وكثير من الفتن التي تصيب طلبة العلم والدعاة والمشايخ إنما إضافة لفتن الشبهات، يعني الفتن التي تعصف بالإنسان وتفسد دينه نوعان، فتن الشبهات المضلة وهي البدع والأهواء وهي الشكوك، فتن شك الإنسان يشك في الحق الذي هو عليه فيتركه وينحرف عنه يكون يمشي على الحق فتأتي الشبهات من هنا وهناك فيخرج عن ذلك الحق وينحرف. وفتنة الشهوات، فتنة الشهوات في الغالب تتمثل في أمرين، حب المال وحب الرياسة. قال المعلق كما ذكر الله تعالى مثالين لمن ابتلي بهاتين الفتنتين في سورة القصص، أما الأول فهو فرعون المفتون بحب الرياسة والذي قال الله فيه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن إفساد بماذا؟ بالعلو، حب الرياسة، حتى وصل إلى درجة ادعى الربوبية فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أما الثاني فهو قارون المفتون بحب المال الذي قال الله فيه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ثم قال سبحانه في آخر هذه السورة في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 190 قال كحال بعد أن ذكر هذه الآية كحال فرعون وقارون فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم. من يحب الرئاسة لا بد أن يظلم غيره، يبحث عن يعني إسقاط غيره وتجريحه وزحزحته من طريقه وإزاحته من طريقه ويبحث لهم عن العيوب ويعني يبحث عن الوسائل التي يزحزحون بها، مرة يقول تأكل بالدعوة، مرة يقول كذا، مرة يقول يعني خرجوا عن المنهج ولم يتبعون إلى آخره. قال أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. إذا الأسباب كثيرة والنوايا لا يعلمها إلا رب العالمين جل في علاه وتبارك في عاد سماه. لهذا الحافظ ابن رجب هنا قال بعد أن ذكر العداوة الدنيوية التي في الغالب تكون بسبب الحسد وذكر حب المال وحب الرياسة ذكر أنه ثمة أمور أخرى، الأمور كثيرة، الأسباب كثيرة، لأن الأهواء متنوعة والنفوس الإنسانية لها مقاصد مختلفة. بعضهم يقول فلان لو أراد الدنيا لذهب ليدرس في الجامعة الفلانية في البلد الفلاني والجامعة الفلانية فهذا دليل أنه لا يريد الدنيا. هذا كتب لي مرة رسالة شخص رسالة، قلت له يا هذا حب المال، لا تنسى الفتنة الثانية وهي حب الرياسة. لا تنسى فتنتان، حب المال قد يسلم الإنسان من هذه الفتنة بين قوسين، يسلم بين قوسين، ولكن الفتنة الثانية هل يسلم منها؟ حب الزعامة والتصدر وأن يشار إليه بالبنان وحدي، أنا وحدي صيبة، أنا وحدي هذه المسلمة الذي نعرفها بكري عند دكتور الصعالي بتاع الأحياء، وحدي في البلاد، أنا هو فلان وحدي في البلاد، ولا وحدي في الحومة، وحدي في القصبة، استغفر الله. قال أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. فإذا يعني هذه الأسباب كثيرة. قال فلا يتوصل إلى ذلك، يعني لا يتوصل إلى هذا السبب، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. إذا لابد هذه المقاصد السيئة بماذا يغطيها؟ قال المعلق فهذا المعير المكار الخطار يقلد هذا التعيير في صورة الغيرة على دين الله تعالى ويكسوه سببا دينيا، يظهره على صورة يظهر بصورة الغيرة على المنهج وعلى الدين وعلى الدعوة، ويظهر بصورة تصحيح المسار ويكسوه سببا دينيا ليظهر باطله في صورة الحق حتى ينطلي على الخلق. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق. الباطل المحض لا ينطلع على أحد، أما الباطل إذا كسوته ثوبا دينيا ينطلع على الناس، مثل ما وقع هنا في الجزائر في التسعينيات، هذا كل الخوارج والحزبيون قال إحنا نريد دولة إسلامية، إحنا حابين دولة إسلامية، والناس تبعوه مسافر، فوقعت الفتن، ثم ظهر أنهم يحبون يريدون الدنيا ويريدون الرياسة، وظهر الجميع رأوهم بعد ذلك يحبون الدنيا ويحبون الرياسة، أغلبهم يحبون هذا. فإذا الباطل بماذا انطلى ذلك الباطل على الناس؟ بهذا، لهذا اتبعهم كثير من الناس، بعضهم صار حزبيا وبعضهم صعد إلى الجبال وصار يقتل المسلمين وأثار الفتن، الحمد لله الذي نجانا منها وأنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الأمان والأمن، نسأل الله أن يديمها علينا وأن يحفظ بلدنا من كل سوء. فإذا قال لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق يشوبونه ويغطونه. وقال أيضا ولا يشتبه على الناس الباطل المحض. الباطل المحض لا يشتبه على أحد، إذا جاء الإنسان باطل محض لا أحد يقبله. قال بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق، يغطونه بشيء من الحق. هكذا أهل الباطل وأهل البدع دائما يغطون ذلك الباطل ويلبسونه ثوبا من الحق. الخوارج يلبسون باطلهم بماذا؟ بثوب من الحق، التمكين لدين الله، إقامة الشريعة، إزالة الظلم، إظهار العدل. شوف العبارة هذه، فيتبعهم المغفلون والأغبياء. ثم بعد ذلك يظهرون أنهم من أشد الناس ظلما وعدوانا. لهذا كان يعني في التسعينيات الناس، في بعض الناس طلعوا راحوا مع هذا الخوارج، هذا طلعوا الجبل وكشفوا حقيقتهم، عاودوا يحبوا يرجعوا بعد، خافوا يقتلوهم. فيعني في لما وصلوا كانوا صاروا معهم في الجبال، قال كذبوا من اللي قالوا لنا الجهاد، وهذا من اللي قالوا لنا واسمه التمكين لدين الله، وجدوه من أظلم الناس ومن أفجر الناس ومن أخبث الناس، ولكن باش يرجع يخاف. لهذا لما فتحت الدولة جزاه الله خيرا المصالحة الوطنية صاروا يعودون جماعة وجماعة، كلهم تابوا أو أغلبوا، لم يبقى إلا شرذمة قليل. فهذا يعني حتى يعرف أن هؤلاء المبطلين دائما انتبهوا، لا تنظروا إلى الصورة الخارجية، على الإنسان أن يتريث وينظر ويستر ولا يتسرح. وقال الشيخ الإسلام أيضا الباطل المحض لا يقبل بحال. إذا كذلك الرافضة الشيعة بماذا يغطون باطله من طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشيخين أبي بكر وعمر وغير من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، بماذا يكسون هذا الباطل؟ نريد نصرة أهل البيت، محبة أهل البيت، يغطون هذا الباطل العظيم بهذا الصورة الحسنة. وهكذا كل أهل البدع يظهرون، يعني يغطون باطلهم بصورة. والنفاة المعطلة من الجهمية وغيرهم بماذا يغطون باطلهم؟ بالتنزيه، تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص. فلا بد إذن من الحذر، النظر إلى المسميات لا إلى الأسماء، والنظر إلى حقائق أمور لا إلى. لهذا قال الإمام القيم وأغلب الناس أصحاب ظواهر، وهذا ذكره أيضا في قصيدته النونية، قال أغلب الناس أصحاب ظواهر، ينظر إلى قل له كلمة يبلعها ويمشون على العواطف العواصف، يجي يبكي له شوية يتبعه. لا، لابد الإنسان يكون عاقل من العقلاء. فنسأل الله أن يهدينا جميعا. فهذا يعني هذا الكلام، هذا الحافظ بن رجب مهم جدا في الحق، لابد أن نحذر جميعا من هذه الأمور، أمور خطيرة، أمراض في القلوب. والإنسان يظن، الشيطان يزين له، يظن أنه لا يعرف، لا يعلم أحد ما في باطنه ولا يكتشف أحد، فيفضحه الله عز وجل. فسأل الله أن يستر عيوبنا جميعا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الأمور الخمسة التي ذكرها رب العالمين في هذه الآية، قال بعض أهل العلم: هذه الأركان الخمسة عليها تقوم قبة النصر، قبة النصر على الأعداء تقوم على هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول: الثبات، الثبات على الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات الذي هو ضد التلجلج والتذبذب والتلون والتحول. الإنسان يثبت كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه من هذا الثبات من جوائز نصرة الله عز وجل، وذلك باتباع أوامره، بامتثال أوامره وترك نواهيه. هذا الأمر الأول، الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأمر الأول. واذكروا الله كثيرا، ذكر الله عز وجل. وأعظم ذكر الله عز وجل الصلاة، إقامة الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. وقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر الله جل وعلا. الأمر الثالث: واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله. هذا الأمر الثالث، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. طاعة الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التحذير من التنازع والاختلاف الذي عاقبته وعقوبته ما هي؟ الفشل وذهاب الريح، يعني ذهاب القوة، الضعف. التنازع بماذا ينجم عنه؟ الضعف والفشل وعدم النصر على الأعداء، بل وتسليط الأعداء، سواء الأعداء الداخليين أو الخارجيين، الأعداء الخارجيين من الكفار وغيرهم، والأعداء الداخليين من أهل البدع والأهواء. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه، قال إذن بعض أهل العلم، هذه الأمور الخمسة وهذه الأركان الخمسة عليها تقوم قبة النصر: الصبر وهو حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس على ترك معاصي الله، وحبس النفس على التسخط والتشكي من الأمور الكريهة التي تنزل بالإنسان التي يكرهها. فهذه الأمور الخمسة هي أركان قبة النصر. وسنتناول في هذا المجلس أمرا لهذه الأمور الخمسة، وهو عدم التنازع. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. لهذا كان من قواعد الدين الاجتماع على الحق. هذا من قواعد الدين وأصوله، الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثرة في الحث على هذا الأمر، على الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح. هذا كله
يعني مناف لماذا؟ هذا مأمور به، وهو الأمر الذي يسلم به الإنسان من التنازع والاختلاف والتشرذم الذي ينتج عنه ماذا؟ الفشل. ومن الأسباب، من الأسباب الموقع في هذا التنازع والاختلاف فساد النيات، أن تفسد النية، وفساد النية أن يظهر الإنسان مثلا أن يظهر الخير والصلاح ويظهر النصح ويظهر الخير على الدين وعلى المنهج، منهج أهل السنة وعلى العقيدة، وهو في الحقيقة يبطل أمرا آخر، يريد أن يشفي غيظه أو عنده حظ من حظوظ النفس، أو يعني يكتم شيئا في نفسه، يعني يكتم دسيسة أو يعني شنآنا لأخيه أو بغضا لأخيه، فيظهر فيلبسه لباسا دينيا. لهذا رأيت أن أقرأ عليكم كلاما من حافظ بن رجب زين الدين عبد الرحمن بن رجب، المولود سنة 35 و700 والمتوفى سنة 95 و700 رحمه الله تعالى، وذلك من رسالته العظيمة النافعة، وهي رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير. هذه الرسالة رسالة قصيرة الذيل عظيمة النيل، قصيرة يعني صغيرة من حيث حجمها وورقاتها وقليلة الورقات، ولكن تضمنت من الفوائد العوالي والدرر الغوالي ومن التوجيهات السنية العالية الشيء الكثير. فهذه الرسالة في الحقيقة لو قرأها الإنسان وتأملها وفهمها وعمل بها لنجا من كثير من الفتن. لو قرأها الإنسان، هذه رسالة قصيرة فيها، ممكن يعني هي قصيرة ممكن فيها حوالي 30 صفحة بالحجم الصغير، وممكن أقل بالحجم يعني الكبير. هذه الرسالة تضمنت فوائد جليلة وتضمنت حلولا لكثير من الأمور التي تطرح في الفتن، لسيما هذه يعني الأحداث الأخيرة. هذه الرسالة مقصود الحافظ بن رجب ابن رجب رحمه الله، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، هو أن يبين الفروق بين النصيحة المحمودة المطلوبة شرعا، بين النصيحة المحمودة المطلوبة شرعا وبين التعيير المذموم المنهي عنه شرعا. ذكر جملة من الفوارق، وذكر أيضا جملة من الأمثلة. من ذلك ما ذكروا في هذه الفقرة التي سأتلوها على مسامعكم، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا إليها جيدا، فهي من كلام العلماء الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ ويثنى عليه بالخناصر. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خصائص التعيير وخصائص النصيحة المحمودة وخصائص التعيير المذموم، وذكر أن أصل الخلاف بين النصيحة والتعيير هو المقصد والنية، المقصد والنية. فإذا كان الإنسان يقصد بالكلام بما يكره الإنسان، يقصد بذلك تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، مصلحة خاصة أو عامة، مصلحة خاصة مثلا إنسان يستشيرك في الزواج، يقول لك جاءني فلان ليخطب ابنتي أو موليتي أو أختي أو كذا، فما رأيك فيه؟ فلا بأس أن تذكر ما فيه، إذا تعلم عنه شيئا تذكره لهذا يعني هذا السائل. وهذا يعني وقع في على عهد النبوة، فقد جاءت فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت خطبني معاوية وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، ليس عنده مال، فقير وقد يخل بالنفقة، وأما أبو جهل فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع عصاه على عاتقه. فدل هذا على أن ضرب النساء، الإنسان الرجل ضرب للنساء، هذا من العيوب. الرجل الذي يضرب أهله ويعني يضربها بدون سبب ويضربها ضربا مبرحا، هذا من العيوب. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة، يعني أسامة بن زيد. فالشاهد يعني يجوز ذكر هذه مصلحة خاصة. وكذلك يعني الشهادة، إنسان يشهد الشهادة في المحكمة، يأتي شخص يريد أن يستولي مثلا على قطعة أرض، وأنت تعلم أن هذه القطعة لفلان وهو يدعي أنها له ويريد أن يستولي عليها، فأنت تذهب وتشهد، تقول: هذه القطعة أنا أعرف أن هذه فلان وقد ورثها من أبيه، وأنا يعني هو ابن بلدي إلى آخره. هذه مصلحة خاصة. والمصلحة العامة ما يتعلق بعموم المسلمين، وقد مثل لها الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة بالجرح والتعديل بالكلام على الرواة، بالكلام على رواة الحديث، حديث النبوي. فيقولون يعني العلماء الجرح والتعديل: فلان كذاب، وفلان ضعيف، وفلان سيء الحفظ، سيء الحفظ إلى آخره. فهذا يعني المقصود من هذا الكلام بما يكرهه الإنسان، هذه المقصود منها هو تحصيل مصلحة عامة أو خاصة، وهذا أمر محمود ومطلوب. أما إذا كان المقصود هو التحقير، تحقير الكلام في الشخص لتحقيره ولإسقاطه في لكي يسقط في أعين الناس ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال: ومن أخرج التعير. على كل حال هذه الفقرة كان فيها سقط، ويعني من أراد أن ينظر في الأصل، في أصل التعليق كنت قد علقت والكتاب مطبوع على هذه الرسالة، وعنوان هذه الرسالة: التعليق المنير على الفرق بين النصيحة والتعيير. فيعني ظهر بأن هذه الفقرة التي سأتلوها على مسامعكم كان فيها سقط، ويعني حاولت أن يعني أن بالنظر إلى مقدمة الرسالة وغيرها حاولت أن يعني أن أصل إلى الكلام الذي يعني كان يعني قاله الحافظ ابن رجب على الأقل يعني بالتقريب. إذن قال الحافظ ابن رجب: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه، وش معنى أشاعه؟ يعني نشره في قالب النصح. القالب هو ما تفرغ فيه المعادن ليصاغ منها، ليكون مثال لما يصاغ منه. القالب يعني إنسان مثلا قالب في قالب الذهب ولا الفضة، قالب خاتم الصاغ عندهم، يعني يجعل قالبا ثم يصب فيه الذهب فيكون يعني قالب خاتم ولا سوار إلى آخره. فإذا قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، يعني أخرجه بصورة أو في صورة النصح والخير وإرادة الخير. قال: وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب، يعني يزعم أنه الذي يحمله على ذكر عيوب فلان أو فلان تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة. يعني أنا تكلمت في فلان ومقصودي هو تحصيل مصلحة عامة ومقصودي الخير. قال: وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله تعالى في كتابه في مواضع. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة، وكان في الباطن، هذا الذي يظهر، أما في الباطن ماذا يقصد؟ وكان في الباطن إنما غرضه، مش معنى غرضه أي مقصوده، التعيير والأذى. إذن يظهر خلاف ما يبطن. فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله تعالى في كتابه في مواضع. قال المعلق سامحه الله تعالى وعفى عنه: يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة صنفا من الناس يتظاهرون بأنهم يقصدون الإصلاح والنصيحة، وهم في الحقيقة يقصدون الإفساد والفضيحة، فيظهرون الخير ويبطلون الشر، فهؤلاء من جنس المنافقين الكاذبين. نعوذ بالله من النفاق، والكذب هو الأساس الذي بني عليه النفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، أي أن الذي يشيع، قال المعلق، أي أن الذي يشيع عيوب أخيه المسلم وينشر معاصيه ويتتبع أخطاءه ويذيعها بين الناس، ولكن يظهر ذلك في صورة النصح والخير. شوف، يظهرها في صورة الناصح أنه يريد الخير لأجل التلبيس على الناس والتدليس عليهم، فيصوغ التعيير والفضيحة في قالب الإصلاح والنصيحة، يخرج لك هذا التعيير القبيح ولكن يخرجه في صورة حسنة على أساس أنه يريد الخير ويريد النصيحة وعنده غيرة على العقيدة وعلى المنهج وعلى دين الله عز وجل وعلى مصلحة الناس. قال: وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة. قال المعلق: أي أن هذا الختار المخادع، إيش معنى الختار؟ يعني الماكر المخادع، أي أن هذا الختار المخادع يظهر للناس ويدعي كذبا وزورا أن الذي يدفعه إلى إظهار عيوب هذا الشخص الذي يريد الإساءة إليه هو تحصيل مصلحة خاصة لبعض المسلمين أو مصلحة عامة تشمل سائرهم، وهذه المصلحة تتضمن دفع ضرر عنهم في دينهم ودنياهم. إذن شوف ماذا يبطن وماذا يظهر. قال: وكان في الباطن، هذا الذي يظهر ماذا يبطن، ولو كان وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، هذا هو المقصود الذي يبطنه ولا يظهره، الناس لا يعلمون هذا، ولكن رب الناس جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذا يوم القيامة الله جل وعلا يظهر ما في الصدور، فإذا بعثر ما في الصدور وحصن ما في الصدور، حصن ما في الصدور أي أظهر ما في الصدور. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر جمع سريرة وهو ما يسره الإنسان. قال المعلق: أي أن قصده، قصد هذا المكار المخادع، أي أن قصده في الحقيقة تعيير ذلك الشخص والإساءة إليه بنشر عيوبه، فهو يظهر الخير والنصح ويبطن الشر والقبح. وقد استعاذ الإمام ابن القيم رحمه الله من هذا الصنف، فقال في كتابه مفتاح دار السعادة، الإمام القيم في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، يتعوذ بالله من هذا الصنف الذي يظهر أنه ناصح وهو في الحقيقة ناطح، هو يظهر أنه ناصح وهو في الحقيقة ناطح. يقول رحمه الله تعالى: اللهم عياذا بك من عدو في صورة ناصح، هو عدو والصورة الخارجية ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا، ويعدو ويؤذي، ولكن يظهرها بصورة ماذا؟ بصورة الإشفاق وعلى المسلمين والحذر من ضررها، التحذير من ضرر هذا الشخص. قال: وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا، إذن يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. ثم قال المصنف رحمه الله: وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى. إذا قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذكر العيوب تحصيل مصلحة إما عامة أو خاصة، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، هذا كله ماذا؟ فعل الشرط. من هذه شرطية ومن أخرج؟ وهي عامة في كل من أخرج. ما هو جواب الشرط؟ فهو من إخوان المنافقين. الفاء هذه رابطة. فهو من إخوان المنافقين، يعني قال الشارح المعلق، يعني أن هذا الذي يظهر النصيحة وقصده الفضيحة فيظهر الخير ويبطن الشر، هو في الحقيقة متشبه بالمنافقين في أفعالهم، وسالك لطريقهم، وناسج على منوالهم. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره الجلد 17 صفحة 3400: وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثره هو أخوه. وش معنى من إخوان المنافقين؟ يعني يسلك طريق المنافقين الذين ذمهم الله عز وجل كما سيأتي في كتابه. هو على طريقة من؟ المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال فهو من إخوان المنافقين، يعني سالك لسبيلهم وتابع لأثرهم ومتشبه بأفعالهم. قال المصنف: الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، حتى أن الله عز وجل في كتابه جعل سورة لهم، سورة المنافقون وسورة براءة، كلها يذكر ومنهم يذكر فيها المنافقين وأوصافهم وأفعالهم، حتى سميت الفاضحة والمشقشقة. قال المعلق: من المعلوم أن المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا هو المعروف. المنافق ما هو المنافق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطل ماذا؟ الكفر. وقد ذكر الله تعالى أنهم يفعلون ذلك مخادعة لله تعالى وللمؤمنين. لماذا يظهر الكفر ويظهر الإسلام ويبطل الكفر؟ يخادع الله الذين آمنوا، يخدع، مكار، خطار، مخادع، خطار مخادع. فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومما ذم الله تعالى به المنافقين أنهم يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، يقول كلاما وهو يبطن خلاف ذلك الكلام، يقول بلسانه بخلاف ما في قلبه. قال إذن: ومما ذم الله تعالى به المنافقين أنهم يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، وأن بواطنهم تخالف ظواهرهم. هذا هو علامة المنافقين، يقول بلسانه ما ليس في قلبه وظاهره يخالف باطنه. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذه من علامات المنافقين، والله أعلم بما يكتمون. شوف كيف ختم هذه الآية، يعني من يخادعون أنفسهم، الله عز وجل يعلم بما يكتمون. وقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم في الحقيقة كافرون به، والله يعلم إنك رسول والله يشهد. فالذين إذن يظهرون النصح، قال المعلق: فالذين يظهرون النصح ويبطنون التعيير يشبهون هؤلاء المنافقين من هذا الوجه، يظهر النصيحة ويظهر الشفقة بالمسلمين ويظهر النصيحة ويظهر الغير على دين الله وهم في الحقيقة يبطن خلاف ذلك، يخادع المؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطل، عفوا. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض، ايش معنى غرض فاسد؟ يعني مقصود فاسد، وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطل، وعد ذلك من خصال النفاق. أن يظهر الإنسان قولا حسنا أو فعلا حسنا وهو في الباطل يريد أن يتوصل إلى مقصود فاسد، وعده سبحانه وتعالى عد ذلك من خصال النفاق، كما قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. سورة براءة، سورة التوبة التي تسمى الفاضحة، فضح الله عز وجل فيها المنافقين وأظهر مكنونات صدورهم وأظهر ما في بواطنهم من الشر، وأنهم يظهرون قولا وفعلا حسنا وفي الحقيقة يبطنون الشر. قال إذن في سورة براءة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال إذن المصنف رحمه الله: فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطل، وعد ذلك من خصال النفاق. قال المعلق: يعني أنه من الخصال القبيحة التي ذم الله تعالى بها المنافقين أنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا ولكن يقصدون في الباطل أن يتوصلوا بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد وقصد سيء. ثم قال: كما قال في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك من القرآن العظيم ومن سورة براءة تحديدا. قال إذن، يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذن هذه أربع خصال، أربع مقاصد خبيثة: ضرارا، مسجدا ضرارا، وكفرا، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أربع مقاصد خبيثة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ومن العجيب أن هؤلاء المنافقين يوم القيامة يحلفون لرب العالمين كما يحلفون للمؤمنين في الحياة الدنيا، لغبائهم في الحقيقة، لشدة غبائهم وضلالهم يحلفون، ويحلفون له كما يحلفون لكم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، العلامة السعدي، في تفسيره لهذه الآية: كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، يريدون تفريق المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يرصدونه ويعدونه لأعداء الله ورسوله ليجتمعوا هناك. قال: يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيهم وأظهر سترهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا، أي قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان. إذن ما هو المقصود؟ الكفر، مضارة للمؤمنين والكفر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا. إذن تفريق المؤمنين، السعي في تفريق المؤمنين والسعي في تفريق أهل الحق، عمل من؟ عمل الشياطين وإخوان وأتباعهم من المنافقين. إذن التفريق بين المؤمنين عمل من؟ عمل الشياطين، الشيطان، وعمل من؟ عمل المنافقين، يسعون جهدهم ليفرقوا بين المؤمنين ويزرعوا بينهم العداوات والبغضاء والعياذ بالله تعالى والشحناء. لا يحبون الاجتماع. الشياطين، شياطين الإنس والجن لا يحبون الاجتماع، لهذا إذا وجدوا المؤمنين والمسلمين مجتمعين تجدهم ينزعجون ويكرهون ذلك. ماذا به التفرق، ماذا به العداوات بين المسلمين؟ هذا هو عمل الشياطين وعمل المنافقين والعياذ بالله تعالى. قال وكفرا، قال وتفريقا، أي وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ليصبحوا ليتشردموا يصبحوا أحزابا وطوائف وفرق ويتفرقوا ويختلفوا. قال وإرصادا، أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم. إلى أن قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا كله كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولا يحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. شوف كيف يخرجون هذا الباطل في صورة حق ويحلفون عليه، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. هم حلفوا على أنهم يريدون الحسنى، والله جل في علاه وتبارك في عالي سماه يشهد، وشهادته حق سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في ذلك. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي مختصرا. إذا قال المعلق: إذا فهؤلاء المنافقون أظهروا فعلا حسنا وهو بناء مسجد للصلاة وعبادة الله تعالى فيه. إذا هذا فعل حسن، احنا بنينا جامع، احنا بنينا نصلي، بنينا مسجدا ونريد يصلي فيه الناس. ولكن في الباطن ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون التوصل بذلك إلى أغراض فاسدة يقصدونها في الباطن من الكفر والإضرار بالمؤمنين وتشتيت شملهم وإعانة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، ففضحهم الله جل وعلا وبين سوء مقصدهم وخبث نيتهم. إذن هذه من خصال المنافقين، إظهار الأفعال الحسنة، نحن حبينا بني جامع، وفي الباطن ماذا يريد؟ يريد الشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن هذا المثال الأول لمن أظهر فعلا حسنا وأبطل ماذا؟ مقصدا وغرضا فاسدا سيئا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال: وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أنه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. إذا ذكر المصنف سببين لنزول هذه الآية، وقد تقرر في قواعد التفسير أن الآية قد يكون لها عدة أسباب للنزول، يعني أن الآية إن الآية تنزل ويحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة معينة، ثم تقع حادثة أخرى مشابهة لها أو تتضمن يعني معنى تلك الآية تضمن تلك الحادثة، فينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية قد يكون لها أسباب النزول متعددة، وهذا مذكور في كتب أسباب النزول وقواعد التفسير. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذن قال المعلق يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة مثالا ثانيا لهذه الخصلة القبيحة، وهي أن يظهر المرء فعلا أو قولا حسنا ويريد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن. وذكر لذلك آية من سورة آل عمران، ثم ذكر سببين مختلفين لنزول هذه الآية. السبب الأول لنزول هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران قال مصنف: وهذه الآية نزلت في اليهود. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب أن يتألف اليهود المدينة طمعا في دعوتهم وإسلامهم، فكان يسألهم عن أمور ليبين لهم أنه أن ما جاء به هو مصدق لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وأن التوراة والقرآن من مشكاة واحدة. فإذا قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه، لم يخبره، وأخبروه بغيره، حرفوا أخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه. طبعا إذا أجابوه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحمدهم على ذلك، يقول جزاكم الله خيرا أو كذا، وفرحوا بما أوتوا من كتمانه، فرحوا بهذه المكيدة، ظنوا أنهم يعني عندهم ذكاء وأنهم أصحاب دهاء، وهذه كلها غفلة، مع أنهم يعلمون أنه نبي وأن الله عز وجل سيخبره، ولكن هكذا أغبياء. قال وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه حديثه بذلك مخرج في الصحيحين. قال المعلق سامحه الله تعالى: ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانه. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هذه الآية سبقت هذه الآية، يعني الله عز وجل أخذ ميثاق بني إسرائيل أن يبينوا إذا سئلوا عن شيء من العلم، لا أخذ ميثاقهم أن يبينوه ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمن قليلا. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحق، عن بعض الحق الذي معهم فكتبوه. قال إذا ابن عباس كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن هذه الآية، هذه هي الآية التي يعني هذا هو سبب نزول هذه الآية. وعلى هذا فيكون تفسير هذه الآية كالآتي: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وش معنى أتوا؟ أي بما فعلوا، أتى الشيء يعني فعله من كتمانهم، يفرحون بما فعلوه من خداع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هؤلاء اليهود فرحوا بما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بخلاف الحق وكتمانه للحق الذي عندهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي أحبوا أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجابتهم له عن الشيء الذي سألهم عنه، وإن كانوا في حقيقة الأمر لم يجيبوه، إذن هم أجابوه بخلاف الحق، فرحوا بهذه المكيدة وهذه الحيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه بناء على أنهم يجيبونه بالحق. قال أي أحب ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا، أي أحب أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجابتهم له عن الشيء الذي سألهم عنه، وإن كانوا في حقيقة الأمر لم يجيبوه بل كتموه وأخبروه بخلاف الحق. هذا هو معنى هذه الآية. ووجه الدلالة ما من هذه الآية على ما استدل به المصنف رحمه الله أن هؤلاء اليهود النكارين المخادعين أظهروا فعلا حسنا في الظاهر. ما هو هذا الفعل الحسن؟ هو إخبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما سألهم عنه، أجابوه، وأنهم أدوا الأمانة بتبيين العلم الذي آتاهم الله إياه. لهذا قال قبل هذا، قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكتموا الحق الذي معهم، وأنهم بينوه له وأدوا الأمانة. إذن هؤلاء اليهود أظهروا فعلا حسنا في الظاهر، وهو إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سألهم عنه، وأنهم أدوا الأمانة بتبيين العلم الذي آتاهم الله إياه، وأخذ ميثاقهم على تبيينه، كما قال سبحانه في الآية التي قبل هذه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا في الظاهر. أما في الباطن فإن هؤلاء اليهود كتموا الحق وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحق، ولم يجيبوه عن سؤاله في الحقيقة، وهو فعل سيء قبيح، وعليه فإنهم أظهروا الحسن والنصح وأبطنوا الشناعة والقبح. هذا هو إذن وجه الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة التي الحافظ ابن رجب بصدد تقريرها وبيانها. هذا إذن سبب نزول الآية الأول، السبب الأول لنزول الآية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. السبب الثاني هو ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله: وعن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه. المنافقون يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح بهذا التخلف. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. قال المعلق: وعليه يكون تفسير هذه الآية كالآتي: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. إيش معنى أتوا؟ قلنا إيش معنى أتى؟ فعل الشيء، يعني بما فعلوه من تخلفهم، أي أن هؤلاء المنافقين فرحوا بما فعلوه من التخلف عن الغزو واعتذارهم بالأعذار الكاذبة، يظنون أن مكيدتهم انطلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم اعتذروا بأعذار كاذبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بظواهرهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كانوا يحبون أن يقال إنهم في حكم المجاهدين، يحبون بما أن يقالهم مع تخلفهم، ولكن كانوا معذورين، إذن فهم في حكم المجاهدين. قال المعلق: ووجه الدلالة من هذه الآية على ما استدل به المصنف، يعني الذين يظهرون فعلا حسنا ويبطنون قصدا سيئا، قال: إن هؤلاء المنافقين المكارين المخادعين أظهروا قولا حسنا في الظاهر، وهو أنهم كانوا راغبين في الغزو والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الفعل الحسن؟ أنهم كانوا راغبين ولكن كانوا معذورين، بعضهم يعتذر بالمرض، وبعضهم يعتذر بالعجز عن النفقة، ليس عندي راحلة، والثاني يقول: أنا مريض وأنا كنت راغبا في الخروج معك ولكن كنت مريضا. فيكتب لهم، فيحمد على ذلك، ويكتب لهم أجر المجاهدين. وش يكتب لهم أجر؟ يعني يحملوا، ويقول الناس: هؤلاء لهم أجر المجاهدين، كانوا راغبين في الجهاد ولكن كانوا معذورين. قال: وإنما منعهم العذر، فيظن الناس أنهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني ينالون الأجر. وهذا الحديث مر بنا في صحيح الترغيب، في كتاب الترغيب والترهيب. هذا في الظاهر. وأما في الباطن فكانوا فرحين بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعودهم مع الخالفين، كما أخبر الله تعالى عنهم حيث قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرب. الخلاصة، خلاصة لما ذكر، فإن قوله تعالى في هذه الآية من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، نزلت في اليهود والمنافقين وإخوانهم من أهل المكر والخديعة، ممن يظهر فعلا أو قولا حسنا في الظاهر ليتوصل به إلى مقصد فاسد وغرض سيء. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر هذه الروايات: ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر. إذن قد تتعدد أسباب النزول، ويمكن حمل هذه المعاني كلها على هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمد على ما أظهره من ذلك الحسن، يقال: ما شاء الله، فلان عنده غيرة على الدين وعنده غيرة على العقيدة وعلى المنهج، وفي الحقيقة يبطن خلاف ذلك، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع، تنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، وهو متوعد بالعذاب الأليم. لهذا لماذا توعده الله عز وجل: ولهم عذاب أليم. إذن قال المعلق، يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة خلاصة جامعة لما قرره فيما سبق من ذكر خصلة من خصال اليهود والمنافقين، وهي أن الله تعالى وصف المنافقين وكذلك اليهود بأنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا، ولكن يقصدون في الباطن التوصل بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد وقصد سيء. ثم قد يكون من الناس ممن يخفى عليهم قصدهم السيء وغرضهم الدنيء من يمدحهم، رأى شخصا يعني يحذر من شخص يقول له هذا عنده أخطاء وعنده انحرافات في المنهج، أو يرى شخصا مثلا يبني مسجدا يقول له جزاه الله خير هذا إنسان عنده غير على الدعوة، والثاني يقول هذا من الأفاضل ومن المحسنين يبني مسجدا، فيخفى عليهم قصدهم السيء وغرضهم الدنيء، فيثني عليهم بناء على ما أظهروه من فعل أو قول حسن محمود، فيفرح هؤلاء المخادعون الماكرون بهذا المدح والثناء، يفرح أثنوا عليه، مع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لا يستحقونه، فهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا أولا، ويفرحون ثانيا لكونهم حققوا غرضهم السيء ومقصدهم الخسيس، وتوصلوا إلى ما كانوا يرومونه من الشر. إيش معنى يروم؟ إيش معنى يروم؟ يقصد، يطلب أو يقصد، يطلب، نعم، رام الشيء طلبا. وهؤلاء المخادعون الماكرون بغفلتهم واغترارهم يظنون أن حيلتهم تنفذ، أي تطلع على الناس ويروج خداعهم عليهم، لكنهم يغفلون عن أمر عظيم، وهو أن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى، وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعني الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمعه إلا من تكلمه، الله عز وجل يسمعه ويعلمه. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وتكون عاقبة هؤلاء الختارين المخادعين الماكرين وعقوبتهم العذاب الأليم الذي لا منجاة لهم ولا محيص ولا مهرب لهم منه، كما توعدهم الله تعالى بقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ثم ذكر المصنف خلاصة لهذا الكلام في هذه الرسالة، ذكرها في كتابه له آخر، وهو كتاب جامع العلوم والحكم، حيث يقول: ومن أعظم خصال النفاق العملي، في المجلد الثاني صفحة 93-400، ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، وإنما عمله يعني في الحقيقة ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره وتوصله به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا، وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. المكر والخديعة في النار. رواه ابن حبان الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب ومخرج في الصحيحة. قال: وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة. انتهى كلام حافظ ابن رجب من كتابه جامع العلوم والحكم. من الطرق الناجعة والأساليب المفيدة لفهم كلام أهل العلم هو أن ينظر، أن يبحث عن هذا الكلام أو ما يشبهه في كتب له أخرى، لأن كلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا، يقول كلاما في هذا الكتاب ثم يقول نفس الكلام مع إضافات وتوضيحات. فإذا أردت أن تعرف مقصود مصنف ما في كتابه فانظر في كتبه الأخرى يبين لك مقصوده ومرامح. ثم يمثل ذلك الحافظ ابن رجب فيقول، يمثل لهذه يعني يذكر مثالا خاصا لهذه المسألة، أن يظهر الإنسان شيئا حسنا وفي الباطن يبطن مقصدا سيئا. قال: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، ويجوز لينفر الناس عنه، يجوز ينفر الناس عنه، وأيهما أفصح الشيخ؟ لينفر الناس عنه، لعل ينفر فيه نوع من التكلف تفاعل، نفر وهذا من نفر، نفر ينفر، أو نفر ينفر تنفيرا، نفر ينفر نفورا، لينفر الناس عنه. ما هو المقصود لينفر؟ اللام هذه لام كي، أو لينفر ممكن، يعني هذا إذا أقوى، لينفر أقوى من ينفر. إذا قال: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه. شوف المقصود ما هو؟ إظهار العيوب والتنقيص، التعيير. لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمة على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. انتبه، هذا أمر خطير، وهذا موجود حتى عند بعض طلبة العلم، موجود حتى في الساحة الدعوية للأسف الشديد، يظهر سبب الدين وهو في الباطن ماذا يريد؟ عنده مقاصد سيئة ولكن يلبسها لباس الدين. نسأل الله السلامة والعافية. قال إذا قال المعلق على هذا الكلام الحافظ بن رجب: أنا قلت لكم هذه الرسالة وسأحلف والله وبالله وتالله لو أن الإنسان قرأها وفهمها وعمل بها والله لنجا من كثير من الفتن، هذه الفتن وغيرها من الفتن، ينجو من الفتن. عاد المصنف رحمه الله في آخر كتابه هذا إلى ذكر الكلام في حملة العلم وطلبته ومكر بعض الناس بهم، وإن كان يعني المعنى عام قد يكون في طلبة العلم وقد يكون في غيره، قصد إسقاط منزلتهم ومكانتهم عند عامة المسلمين، وذلك بإلباس هذا الصنيع القبيح ثوب نصرة الحق والنصيحة للخلق. وفي هذه الفقرة ذكر المصنف مثالا لحية لهذا الصنف المومى إليه. إيش معنى المومى إليه؟ المشارب إليه. وتتمثل هذه الحيلة في إلباس العداوة الشخصية وحظوظ النفس لباسا دينيا، هي حظوظ نفس وعداوة شخصية، يلبس لها برنوس تاع الدين، يلبس لباس دين، فيظهر ذلك البرنوس، هذا يظهر برنوس جميل، وإذا نزعت البرنوس ظهرت العورة. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الفقرة إذا قال: وتتمثل هذه الحيلة في إلباس العداوة الشخصية وحظوظ النفس لباسا دينيا ليظهر للناس أنه يعادي هذا الشخص الذي أظهر الطعن فيه لغرض ديني شريف ومقصد شرعي منيف، وهو في الحقيقة لا يريد إلا إشفاء غيظه والانتقام لنفسه. هذه الأمور نحن لا يمكن أن نعلمها، هذه أمور قلبية لا يعلمها إلا رب العالمين جل في علاه، ولكن سرعان ما تأتيه العقوبة ويفضحه الله عز وجل، وإلا نحن لا نعلم، نحن نأخذ بالظواهر والله يتولى السرائر، نحن نحكم بالظواهر. جاء وتكلم هذا الكلام لا تستطيع أن تتهمه وتقول أنت، لأنك لا تعلم ما في نفسه، لا يعلم ما في القلوب ولا ما في النفوس إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قال: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه. ذكر المصنف رحمه الله هنا قصد وغرض هذا المعير الماكر، وهو الذم والتنقيص وإظهار عيب هذا الشخص الذي يريد إلحاق الضرر والأذى به. قوله ثم قال: لينفر الناس عنه، اللام هنا للتعليل فهي لام كي، ففي هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله الأمر الذي يصب إليه ويرمه هذا المعير الماكر، وهو تنفير الناس عن خصمه هذا وتبغيضه إليهم وتشويه سمعته عنده، يريد تشويه سمعة ذلك الشخص وتبغيضه للناس. لماذا؟ سيأتي الأسباب الدافعة، ما هي الأسباب الدافعة له لهذا الأمر سيذكرها المصنف. قول: إما محبة لإيذائه لعداوته. لماذا يعاديه؟ إذن هنا يذكر المصنف جملة من الدوافع الحاملة لهذا المعير الماكر على ارتكاب هذه الحيل واقتراف هذا الكيد والمكر لأجل إلحاق الأذى والضرر بذلك الشخص، وهي لعداوته، عداوة، إذن عداوة دنيوية. قال المعلق: وهي تكون غالبا بسبب الحسد. الحسد، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. يراه من حسن حاله، إما أنه محبوب عند الناس، وإما أنه يعني ذو مال وفير، أو يعني ذو خلق طيب. الإنسان يحسد على كثير من الأمور، هناك أمور لا تلقي لها بالا وقد تحسد عليه، وقال غيره من أهل العلم، والمقصود بغيره ما يعني ابن هبيرة القاضي الفاضل ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن الجوزي حافظ ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين. قال إذا الشيخ الإسلام يقول هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وقال غيره تمني الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. قال المعلق ولا تعارض بين التعريفين عند التأمل. فتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر السبب، ما هو السبب؟ كراهة النعمة عند رؤية النعمة عند الغير، البغض والكراهة لما يراه الإنسان من حسن حال المحسود. والثاني هذا إذن ذكر السبب. التعريف الثاني وهو التمني زوال النعمة عن المحسود يذكر المسبب، فإذن هذا ذكر السبب وهذا ذكر المسبب، فالثاني نتيجة عن الأول. تمني زوال النعمة ما هو سببه؟ هو كراهته لرؤية تلك النعمة. فلهذا عند قراءة تعاريف العلماء لا ينبغي التسرع بالتخطئة أو تقول هذا يعرفه كذا وهذا يعرفه كذا. إذا تأملت وجدت أن هذه التعريفات كلها متوافقة في الغالب. وقال المعلق والحسد ينجم عنه البغضاء. ماذا يتولد عند الحسد؟ البغضاء. من أجل ذلك فإنهما ذكر مقرونين في غير ما حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحسد والبغضاء مقرونين، لأن الحسد ماذا يتولد عنه؟ البغضاء. الحديث الأول حديث الزبير بن العوام الذي رواه الترمذي وأحمد وحسنه الشيخ الألباني لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم، داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام المضيع في هذا الزمن، السلام كان أصلا مضيع وزادت هذه الفتن زادت تضيعت أكثر وأكثر. يمر هذا مسلم يمر بمسلم، هذا يشيح بوجه وهذا يشيح بوجه، لماذا هكذا؟ ما كش السلام، مع أنه من أسباب المحبة، والمحبة التي تؤدي إلى دخول الجنان هي إفشاء السلام، وإفشاء السلام أبلغ من إلقاء السلام. إلقاء السلام تمر بشخص تقول السلام عليكم، أما إفشاء السلام كل من تمر به تسلم عليه، وإذا لم يرد عليك ترد عليك الملائكة. نسأل الله أن يردنا إلى هذا الخلق العظيم، إفشاء السلام. أتمر على المسلمين جالسين سلم عليه، أتمر على واحد سلم عليه، سلم أفشي السلام. ضيع السلام الآن يجوز يدور وجهه، وزيد هذا المصائب يجي هذا المأفون ويزيد لنا هذه الفتنة العظيمة التي زرعت العداوات، كفى الله المسلمين شره وأمثاله. وطبعا ألبسها لباسا دينيا، صحيح المسار، صحيح المسار ألبسها لباسا دينيا، وفي الباطن الله أعلم. وإن كان يعني الإنسان العالم الذكي النبي يعرف المقصود والشيء. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا. إذا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تفضل. وكونوا عباد الله إخوان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب، هذا الحديث حديث أنس في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة ورواه الطبراني في الأوسط والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد. هنا موطن الشاهد، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. إذن الحسد والبغضاء ماذا يجران؟ يجران البغي والعدوان والظلم. لهذا تجد الآن السحر منتشر بسبب ماذا؟ بسبب الحسد. الحسد فلانة ابنتها تزوجت وأنا بنتي ما تزوجتش، حسد. بعد تولي تبغض، ثم بعد ذلك تلجأ إلى السحرة وتولي ساحر إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير جدا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد العاشر صفحة 127 ذكر سبب كون الحسد يجر إلى البغضاء، فقال: إن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، يكره فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، كره حاله فينتقل تلك الكراهة إلى كراهة الشخص، كره حاله بسبب علمه أو بسبب محبة الناس له أو بسبب ماله أو بسبب نعم كثيرة أو بسبب حفظ القرآن، أو يكره بسبب يكره فلانة تكره فلان لأنها تزوجت وهي لم تتزوج، ثم بعد ذلك ينتقل ذلك البغض إلى بغضها هي نفسها. قال: فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. لهذا يصل السحر أحيانا إلى القتل، دل السحر باش تموت. لماذا؟ بغضا له. هذا يقع كثيرا. ثم قال: هذا السبب أو العداوة الدنيوية، قال لعداوته، قال: أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة، هذا السبب الثاني. إذن ذكر المصنف هنا فتنتين يتنافس عليهما أهل الدنيا، حب الرياسة وحب المال، حب الرياسة وحب المال، وهما الفتنتان اللتان جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد جاء من رواية خمسة من الصحابة: كعب بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، ولا أذكر الصحابيين، خمسة جاءت هذه الحديث جاءت عن خمسة من الصحابة. إذا هذا الحديث كعب بن مالك الذي رواه الترمذي وهو صحيح والنسائي في الكبرى وأحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، حب المال وحب الشرف. وكذلك جمع الله تعالى بين هاتين الفتنتين في قوله: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، المال والسلطان، حب الرياسة حب المال، يتنافس عليهما كثير من الناس. وكثير من الفتن التي تصيب طلبة العلم والدعاة والمشايخ إنما إضافة إلى فتن الشبهات، يعني الفتن التي تعصف بالإنسان وتفسد دينه نوعان: فتن الشبهات المضلة وهي البدع والأهواء، وهي الشكوك، فتن الشك، الإنسان يشك في الحق الذي هو عليه فيتركه وينحرف عنه يكون يمشي على الحق فتأتيه الشبهات من هنا وهناك فيخرج عن ذلك الحق وينحرف. وفتن الشهوات، فتن الشهوات في الغالب تتمثل في أمرين: حب المال وحب الرياسة. قال المعلق: كما ذكر الله تعالى مثالين لمن ابتلي بهاتين الفتنتين في سورة القصص، أما الأول فهو فرعون المفتون بحب الرياسة، والذي قال الله فيه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن إفساد بماذا؟ بالعلو، حب الرياسة، حتى وصل إلى درجة ادعى الربوبية فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. أما الثاني فهو قارون المفتون بحب المال، الذي قال الله فيه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ثم قال سبحانه في آخر هذه السورة في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 190 قال: كحال، بعد أن ذكر هذه الآية، كحال فرعون وقارون، فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم. من يحب الرياسة لا بد أن يظلم غيره، يبحث عن يعني إسقاط غيره وتجريحه وزحزحته من طريقه وإزاحته من طريقه، ويبحث لهم عن العيوب ويعني يبحث عن الوسائل التي يزحزحون بها. مرة يقول تأكل بالدعوة، مرة يقول كذا، مرة يقول يعني خرجوا عن المنهج ولم يتبعون إلى آخره. قال أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. إذا الأسباب كثيرة والنوايا لا يعلمها إلا رب العالمين جل في علاه وتبارك في عاد سماه. لهذا الحافظ ابن رجب هنا قال بعد أن ذكر العداوة الدنيوية التي في الغالب تكون بسبب الحسد، وذكر حب المال وحب الرياسة، ذكر أنه ثمة أمور أخرى، أمور كثيرة، أسباب كثيرة، لأن الأهواء متنوعة والنفوس الإنسانية لها مقاصد مختلفة. بعضهم يقول فلان لو أراد الدنيا لذهب ليدرس في الجامعة الفلانية في البلد الفلاني والجامعة الفلانية، فهذا دليل أنه لا يريد الدنيا. هذا كتب لي مرة رسالة، شخص رسالة، قلت له يا هذا حب المال، لا تنسى الفتنة الثانية وهي حب الرياسة. لا تنسى فتنتان، حب المال قد يسلم الإنسان من هذه الفتنة بين قوسين، يسلم بين قوسين، ولكن الفتنة الثانية هل يسلم منها؟ حب الزعامة والتصدر وأن يشار إليه بالبنان، وحدي أنا وحدي، صيبة أنا وحدي، هذه المصيبة التي نعرفها بكري عند دخول الصاعة لكتاع الأحياء، وحدي في البلاد، أنا هو فلان وحدي في البلاد، ولا وحدي في الحومة، وحدي في القصبة، استغفر الله. قال أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. فإذا يعني هذه الأسباب كثيرة. قال فلا يتوصل إلى ذلك، يعني لا يتوصل إلى هذا السبب، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. إذا لابد هذه المقاصد السيئة بماذا يغطيها؟ قال المعلق فهذا المعير المكار الخطار يقلد هذا التعيير في صورة الغيرة على دين الله تعالى ويكسوه سببا دينيا، يظهره على صورة، يظهر بصورة الغيرة على المنهج وعلى الدين وعلى الدعوة، ويظهره بصورة تصحيح المسار، ويكسوه سببا دينيا ليظهر باطله في صورة الحق حتى ينطلي على الخلق. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق. الباطل المحض لا ينطلع على أحد، أما الباطل إذا كسوته ثوبا دينيا ينطلع على الناس، مثل ما وقع هنا في الجزائر في التسعينيات، هذا كل الخوارج والحزبيون قال إحنا نريد دولة إسلامية، إحنا حابين دولة إسلامية، والناس تبعوه مسافر، فوقعت الفتن، ثم ظهر أنهم يحبون يريدون الدنيا ويريدون الرياسة، وظهر الجميع رأوهم بعد ذلك يحبون الدنيا ويحبون الرياسة، أغلبهم يحبون هذا. فإذا الباطل بماذا انطلى ذلك الباطل على الناس؟ بهذا، لهذا اتبعه كثير من الناس، بعضهم صار حزبيا وبعضهم صعد إلى الجبال وصار يقتل المسلمين وأثار الفتن، الحمد لله الذين نجانا منها وأنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الأمان والأمن، نسأل الله أن يديمها علينا وأن يحفظ بلدنا من كل سوء. فإذا قال لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، يشوبونه ويغطونه. وقال أيضا ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، الباطل المحض لا يشتبه على أحد، إذا جاء الإنسان باطل محض لا أحد يقبله. قال بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق، يغطونه بشيء من الحق. هكذا أهل الباطل وأهل البدع دائما يغطون ذلك الباطل ويلبسونه ثوبا من الحق. الخوارج يلبسون باطلهم بماذا؟ بثوب من الحق، التمكين لدين الله، إقامة الشريعة، إزالة الظلم، إظهار العدل، شوف العبارة هذه، فيتبعهم المغفلون والأغبياء. ثم بعد ذلك يظهرون أنه من أشد الناس ظلما وعدوانا. لهذا كان يعني في التسعينيات الناس، في بعض الناس طلعوا راحوا مع هذا الخوارج، هذا طلعوا الجبل وكشفوا حقيقتهم، عاودوا حبوا يرجعوا بعد، خافوا يخافوا يقتلوهم. فيعني لما وصلوا كانوا صاروا معهم فيها الجبال، قال كذا هم اللي قالوا لنا الجهاد، وهذا هم اللي قالوا لنا التمكين دين الله، وجدوا من أظلم الناس ومن أفجر الناس ومن أخبث الناس، ولكن باش يرجع يخاف. لهذا لما فتحت الدولة جزاه الله خيرا المصالحة الوطنية صاروا يعودون جماعة وجماعة، كلهم تابوا أو أغلبهم، لم يبقى إلا شرذمة قليل. فهذا يعني حتى يعرف أن هؤلاء المبطلين دائما انتبهوا، لا تنظروا إلى الصورة الخارجية، على الإنسان أن يتريث وينظر ويصدر ولا يتصرح. وقال الشيخ الإسلام أيضا الباطل المحض لا يقبل بحال. إذا كذلك الرافضة الشيعة بماذا يغطون باطله من طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشيخين أبي بكر وعمر وغيرهم من خلفاء الراشدين والأئمة المهديين، بماذا يكسون هذا الباطل؟ نريد نصرة أهل البيت، محبة أهل البيت، يغطون هذا الباطل العظيم بهذا الصورة الحسنة. وهكذا كل أهل البدع يظهرون يعني يغطون باطلهم بصورة، والنفاة المعطلة من الجهمية وغيرهم بماذا يغطون باطلهم؟ بالتنزيه، تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص. فلا بد إذن من الحذر، النظر إلى المسميات لا إلى الأسماء، والنظر إلى حقائق وأمور لا إلى، لهذا قال الإمام ابن القيم وأغلب الناس أصحاب ظواهر، وهذا ذكره أيضا في قصيدته النونية، قال أغلب الناس أصحاب ظواهر، ينظر إلى قل له كلمة يبلعها ويمشون على العواطف العواصف، يجي يبكي له شوية يتبعه، لا لابد الإنسان يكون عاقل من العقلاء. فنسأل الله أن يهدينا جميعا. فهذا يعني هذا الكلام، هذا الحافظ بن رجب مهم جدا في الحق، لابد أن نحذر جميعا من هذه الأمور، أمور خطيرة، أمراض في القلوب. والإنسان يظن، الشيطان يزين له يظن أنه لا يعرف، لا يعلم أحد ما في باطن ولا يكتشف أحد، فيصبحه الله عز وجل. فسأل الله أن يستر عيوبنا جميعا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.